واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة الإحسان. عندما كنا نتحدث عن الضمان في قاعدة على اليد، ذكرنا أن اليد المشمولة للضمان بمقتضى قاعدة على اليد إنما هي اليد العادية أو اليد غير المأذونة بالأخذ من المالك أو الشارع، وأما اليد الأمينة فهي خارجة عن شمول قاعدة على اليد الحاكمة بالضمان، إما تخصصا أنها خارجة عن قاعدة على اليد اليد الأمينة، إما تخصصا خارجة، وإما تخصيصا، مما يفهم أنه ليس كل يد ضامنة لما تأخذ، نعم، وإنما اليد التي تكون ضامنة فيما إذا أخذت من دون إذن أو إذا كانت يدا عادية، وأما اليد الأمينة فلا ضمان عليها، فهي خارجة عن عموم على اليد، إما تخصصا أو تخصيصا. وبهذه المناسبة بحثنا في قاعدة عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط، تذكرون هذه هي المناسبة. إذا عرفنا ذلك، فمن أقسام اليد التي لم تكن مشمولة لقاعدة على اليد الحاكمة بالضمان هي يد المحسن، فهي كذلك إما أن تكون خارجة عن الحكم بالضمان في قاعدة على اليد إما تخصيصا وإما تخصصا، واضح؟ فالدال على عدم ضمان يد المحسن هي قاعدة الإحسان التي هي موضوع بحثنا هذا اليوم. شفتوا فذلكة البحث، شلون ارتباط البحث أنه قاعدة على اليد، وإن ذكرت اليد وضمنتها ولكن هناك أيد تكون خارجة عن الضمان الثابت على اليد، من ضمنها يد الأمين. لذا عندما أردنا أن نتكلم عن يد الأمين تكلمنا عن قاعدة عدم ضمان الأمين. اليد الخارجة عن عمومي على اليد بعد شنو؟ يد المحسن. فلذا ينبغي لنا أن نتكلم عن قاعدة الإحسان حتى نعلم ونميز بين يد المحسن ويد غير المحسن. فيد المحسن لم تكن شنو؟ ضامنة. فالدال على عدم ضمان يد المحسن هي قاعدة الإحسان التي هي موضوع بحثنا هذا اليوم، وهي قاعدة فقهية يستدل بها لإثبات عدم الضمان والغرم فيما إذا تحقق تلف في يد المحسن. والبحث في هذه القاعدة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى مضمون القاعدة، وهو كما هو واضح إن الإنسان الذي يقوم بعمل بداعي الإحسان للغير إذا تحققت خسارة أو تلف لمال المحسن إليه، فإن المحسن بما أنه محسن لا يكون ضامنا لتلك الخسارة أو التلف في مال الغير، لأن الداعي لقيامه بذلك الفعل إنما هو الإحسان لصاحب المال وليس لمنفعة تعود على نفسه. من هنا فإن السبيل منفي عنه لأنه محسنون، لأنه الإحسان لا يقابل إلا بالإحسان، فلا يمكن أن يكون المحسن مع كونه محسنا إذا حصل تلف أو خسارة، نعم، أن يكون شنو؟ أن يقابل بالغرم لا بالإحسان، أن يقابل بالضمان. كما لو وجد شخص حيوانا ضالا فأخذه بداعي حفظه عن التلف وحفظ الحيوان لصاحبه، فأخذه وسقاه وأعلفه، ولكن من باب الاتفاق مات أو لا، كسرت رجله أو سرق، فإن الآخذ هنا لأنه محسن لا يكون ضامنا. واضح؟ هذا مورد من موارد الإحسان. وهناك مورد آخر له فيما إذا توقف الإحسان على إتلاف المحسن لشيء من المحسن إليه لغرض دفع ضرر أكبر عن المحسن إليه أو جلب منفعة أهم له. مثاله كما لو شب حريق في دار الغير، فكان حفظ أثاثه من الحرق متوقفا على كسر زجاج الباب للدخول وإنقاذ ما تبقى من أثاثه، أو كسر نفس الباب للتمكن من إخراج الأثاث، فإن هذا الإتلاف وإن كان تعمديا قد صدر من شنو؟ من المحسن، فإن هذا الإتلاف لأنه كان بداعي الإحسان إلى المحسن إليه فلا يكون موردا لضمان المحسن. واضح؟ تارة يحصل تلف وهو محسن لا يكون ضامنا، وتارة يحصل إتلاف من المحسن لمال المحسن إليه، ولكن لأنه بداعي دفع الضرر الأكبر عن المحسن إليه أو جلب المنفعة بالنسبة إلى المحسن إليه، نعم، مع كون هذا الإتلاف قد تحقق بفعل المحسن وبقصده، ولكن لأنه محسن وداعيه هو الإحسان لا يكون ضامنا لما أتلفه. وعلى العموم هناك أمثلة كثيرة لهذه القاعدة الفقهية. الجهة الثانية مدرك القاعدة، وقد استدل على حجية القاعدة بأربعة أدلة. عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الأول الكتاب، وهو قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، سورة التوبة الآية 91. فالآية وإن كانت واردة، الكلام في قاعدة الإحسان، فالآية وإن كانت واردة في مورد العاجزين عن الجهاد لفقرهم وعدم تمكنهم من تحصيل الزاد والراحلة للسفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، حتى أن بعضهم لم يجدوا نعلا من فقرهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحملهم على الخفاف المدبوغة والنعال المخصوفة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، يعني لا أنتم عندكم مثلا خيول أو ماشية أو كذا، فتولوا وهم يبكون بأن رسول الله مثلا لم يأخذهم معه للسفر في غزوة تبوك. وكانوا 3 إخوة: معقل وسويد، نعم، والنعمان بنو مقرن. فأنزل الله تعالى في حقهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. هي سورة التوبة الآية 91. وتقريب الاستدلال بها، فإن ظاهر الآية بناء على شأن نزولها أن المراد من نفي السبيل هو نفي العقاب الأخروي، يعني يريد أن يطمئنهم بأنه عدم خروجكم، لأنه كان لعلة وهي علة الفقر، فإذا لم يكن هناك عقاب أخروي عليكم لأنكم شنو؟ تخلفتم عن الجهاد. والعتاب من قبل المسلمين بأن فلانا وفلانا وفلانا لم يخرجوا معنا، لا، العتاب هم مرفوع عنكم، والتعيير من قبل المجاهدين لتخلفهم عن الجهاد. نفي السبيل يشمل كل هذه المعاني، ولكن العبرة صحيح أنه بمقتضى شأن النزول هو شنو؟ رفع العقاب الأخروي ورفع العتاب والتعيير، ولكن العبرة بعموم الآية من حيث المفاد لفظيا، ولا اعتبار بخصوصية المورد. وإلا فإن كثيرا من الآيات القرآنية إنما نزلت في موارد خاصة، ولكن حيث أن مفاد ألفاظها عام نجد الفقهاء يستدلون بعمومها فيما يشمل غير مورد الآية. نعم، لا بد وأن يكون العموم شاملا للمورد، لأنه من المستهجن تخصيص المورد، يعني أن تكون الآية شاملة لكل الموارد إلا موردها، هذا أمر مستهجن. فعلى هذا الأساس نقول أن كلمة ما هي نافية، ما على المحسنين من سبيل، وأما كلمة المحسنين فهي جمع محلى باللام يفيد العموم، أي جميع أفراد المحسنين ومصادقهم، أينما وجد محسن فالسبيل منفي عنه. وأما السبيل، نعم، نكرة واقعة في سياق النافي، ما على المحسنين من سبيل، نكرة واقعة في سياق النفي، وهي أيضا تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فعلى هذا يكون ظاهر الآية دالا على نفي كل ما يصدق عليه أنه سبيل عن كل من هو محسن، لأنه هم المحسن عام وهم السبيل المنفي عام. فظاهر الآية بأن كل سبيل، أي معنى للسبيل، منفي عن كل من يصدق عليه عنوان المحسن، فتكون كبرى ثابتة في الآية الشريفة، وتكون دليلا وحجة لجميع مواردها في الفقه. من هنا نجد الفقهاء يستدلون بها على نفي الضمان في موارد الإحسان. وبعبارة أخرى، أن الآية قد نفي فيها طبيعة السبيل، بمعنى لا سبيل على المحسنين. وحيث أن لفظ السبيل نكر في سياق النافي، فلذلك دلت على عموم النافي للسبيل، فهي ظاهرة في السلب الكلي، يعني كل سبيل على نحو السالبة الكلية، كل سبيل منفي عن كل محسن، فهي ظاهرة في السلب الكلي. وحيث أن السلب الكلي للطبيعة لا يتحقق إلا بانتفاء جميع أفرادها حتى يكون سلبا كليا، وإلا لو بقي فرد واحد من الطبيعة لما تحقق شنو؟ السلب الكلي للطبيعة. أحسن. فهي ظاهرة في السلب الكلي، وحيث أن السلب الكلي للطبيعة لا يتحقق إلا بانتفاء جميع أفرادها، لذلك يكون افتراض وجود فرد واحد لها مناقضا لمقتضى السلب الكلي للطبيعة. من هنا قالوا أن الموجبة الجزئية، إذا تذكرون في المنطق، أن الموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية، لأن السلب الكلي يقتضي انتفاء جميع الأفراد، والموجبة الجزئية تقتضي وجود بعض الأفراد، فلذا يلزم التناقض. فإذا قيل لا أحد في الدار، فمعنى ذلك أن طبيعة الرجل منتف وجودها في الدار، وحيث أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها، فلو كان ثمة رجل واحد في الدار لكان مناقضا للسلب الكلي. عندما تقول لا أحد من القوم رجع، يعني تريد تنفي شنو؟ طبيعة أفراد القوم بالنسبة إلى الرجوع. إذا قلت جاء زيد من القوم، رجع زيد من القوم، هي موجبة جزئية ولكن تكون مناقضة لذلك السلب الكلي. إذا ما هو مو صحيح أن تقول لا أحد،
يكون تخصيص، ما نصير تخصيص جاء القوم مثلا.
لا ذاك استثناء، استثناء يصير استثناء متصل أو
نعم في قضيتين منفصلة.
نعم إذا في جملتين، يعني في دليلين منفصلين. احنا هسه شنو نريد نسوي؟ نقول بأنه نفي السبيل هو سلب كلي. نعم، حتى لا يبقى ولا سبيل واحد، يجب علينا أن ننفي كل سبيل يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المحسن. فإذا اختصصنا السبيل فقط في العذاب الأخروي والعقاب الأخروي، أو في العتاب والتعيير من قبل المجاهدين، وأثبتنا الضمان بالنسبة إلى المحسن، يعني شنو؟ يعني يكون مناقضا للسلب الكلي. ليش؟ لأن الضمان سبيل. فإذا نفس السلب الكلي الذي فهمناه من النكرة في سياق النافي يدل على نفي الطبيعة، والطبيعة متى تنتفي؟ تنتفي بجميع أفرادها. من ضمن أفراد السبيل هو شنو؟ الضمان. فإذا من ناحية السبيل، لأنه منفي كليا في الآية، لا بد وأن ننفي كل ما يحتمل أن يكون سبيلا. فمن أفراد السبيل هو شنو؟ الضمان والغرم. حتى لا تكون موجبة جزئية، لأنه الموجبة الجزئية تكون مناقضة. وعلى هذا يكون نفي السبيل عن المحسنين في الآية ظاهرا في نفي طبيعة السبيل عن المحسن، بمعنى نفي كل ما يتصور للسبيل من أفراد، سواء كان عقابا أخرويا أو مؤاخذة أو حرجا أو شتما أو ضمانا ماليا، فإن كل ذلك منفي عن المحسنين. فلو قلنا أن الضمان باق غير منتف للزم التناقض مع السلب الكلي للطبيعة، لأن بقاء الضمان بمعنى عدم انتفاء فرد من أفراد الطبيعة، فيحصل شنو؟ التناقض مع السلب الكلي. من هنا يكون السبيل المنفي شاملا للضمان أيضا عن المحسنين، وكذلك المراد من المحسنين. فإن الجمع المحلى باللام يدل على عموم المحسنين، بمعنى كل ما يصدق عليه أنه محسن ولو في واقعة واحدة كان محسنا، وليس بالضرورة أن يكون دائم الإحسان بحيث تكون عادته وسجيته الإحسان حتى يسمى محسن. هسا إحنا بحسب مصطلحاتنا، من الذي نسميه محسن؟ الذي يتعاهد الأيتام، الأمور الخيرية، المشاريع الخيرية، نقول رجل محسن. لا لا لا، إحنا نريد نقول كل ما يتصور في قضية لولا عنوان الإحسان للزم منه الضمان، ولكن لأنه في هذه القاعدة في هذه القضية إنما دخل هذا الشخص بداعي الإحسان إلى صاحب المال وإن لم يكن مشهورا بالإحسان، فقط في هذه القضية وهو ماشي مثلا رأى نارا قد شبت في دار، فدخل وأخذ بعض الأثاث وأخرجها خوفا من الإحراق، وهذه العملية لأول مرة يسويها في حياته لأنه في هذه القضية محسن. إذا سرقت هذه الأثاث مثلا بعد إخراجها لا لم يكن ضامنا. إذا استلزم كسر الباب للدخول إلى الدار لأن أصحابها غير موجودين أيضا لا يكون. وليس بالضرورة أن يكون دائم الإحسان بحيث تكون عادته وسجيته الإحسان، بل لو صدر منه الإحسان ولو في واقعة واحدة فإن الضمان منفي عنه، لأن الضمان من أفراد طبيعة السبيل. وعلى هذا فالإنسان الذي يفعل فعلا بداعي الإحسان للغير لم يكن ضامنا لما قد يتحقق من التلف والخسارة، وكذلك لا يكون ضامنا لما يتلفه عمدا بداعي نفي الضرر الأكبر عن المحسن إليه أو إيصال النفع عليه. وخلاصة القول أن الآية الشريفة بناء على ما أوضحناه تنحل من ناحية الموضوع إلى قضايا متعددة بعدد أفراد الموضوع، واضح؟ فيكون مفادها أن كل واحد من أفراد المحسنين، هذا معنى الانحلال، بمعنى كل فرد من أفراد المحسنين ليس عليه كل ما يصدق عليه عنوان السبيل. زين، هذا بناحية الآية. يبقى شيء بأن المراد من الإحسان هل هو الإحسان الواقعي؟ أم الإحسان الذي يكون بحسب عقيدته أنه إحسان ولكن بحسب الواقع قد لا يكون إحسانا؟ هو كان يعتقد بأن هذا الفعل إحسان ولكن في الواقع شنو؟ أنه لا، ليس إحسانا. أو لا، المراد من الإحسان المنفي عنه الضمان في الآية هو الإحسان الذي يكون بحسب الواقع إحسانا وأن يكون قاصدا من فعله الإحسان. هاي ثلاثة احتمالات، ثلاثة احتمالات. المراد من الإحسان الذي ينفى عنه الضمان بحسب الآية هل هو الإحسان الواقعي أم الإحسان الاعتقادي مع غض النظر عن الواقع بأنه إحسان أو غير إحسان؟ هذا القول الثاني. القول الثالث، المراد من الإحسان هو شنو؟ الفعل الذي يكون إحسانا واقعا وأن يكون معتقدا وقاصدا للإحسان، لا أن يكون إحسانا ولكن قصده الإساءة وليس الإحسان. هذا ما نبحثه غدا إن شاء الله مما يفهم من الآية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.